بفرح شديد ألتقيكم في هذا الوقت مستمعي، لأنني أحمل إليكم رسالة الله كما هي مدونة في الكتاب المقدس، وفيها خيرنا وفيها سرورنا. فيا ليتنا نخصص الوقت التالي نقضيه في ربوع هذه الرسالة المباركة. ما زلنا نتناول سفر أيوب بالدراسة والتعليق هذا، وسننتهي منه قريبا ونعود إلى العهد الجديد لنتأمل في دراسات جديدة عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل غلاطية. رأينا في الحلقة السابقة كيف كان أليهو يعالج أقوال أيوب بالاقتباس أو بالتلخيص ويخرج منها باستنتاج. لقد احتقر أيوب تأديب الرب وشعر أن الله ظالم في معاملته على هذا النحو، فابتعد عن الله وبدأ يتحطم تحت طائرة التأديب الإلهي، ولم يعلم أن الله كان يحقق مقاصده في حياته من خلال التأديب. ويقول أليهو إنه إن تخلى الله لحظة عن الإنسان فإنه يهلك لا محالة، ويدعو أيوب أن يتأمل في عناية الله بخليقته، ويستمر أليهو في كلامه الجميل، فهو لا يلقى حكمة بحسب مرأى عينيه، إنما يستمد أفكاره من الله الذي يعرفه، وبذلك يوضح لكل ذهن مستقيم ويجلو له صحة استنتاجاته. ورأينا أهمية التأديب مرة أخرى وقلنا إذا كان الله قد أدبك فعليك أن تتعلم الدرس ولا تستمر في طرقك القديمة. لربما كان الله في صدد تطوير شيء هائل في حياتك، ولن يدع شيئا يحدث بدون أن يتمم مقاصده من خلالك. وقد عبر أليهو بأمانة عن رغبته في أن يمتحن أيوب إلى النهاية حتى يستطيع أن يدافع عن الله بدلا من أن يدافع عن نفسه. وسنرى أيوب كيف سيستنكر اتهاماته الباطلة ضد الله. في الفصل 35 قال أليهو لأيوب: لا تظن يا أيوب أنك أبر من الله، أنت حسبت الربح والخسارة من وجهة نظرك المادية، فالنفع لا يمكن أن ينحصر في الأمور المادية. ثم طلب منه أن ينظر إلى عظمة السماوات ليدرك نقائصه وضعفاته. لا شيء يمكن أن يمس الله أو يهزه يا أخي، فأعمالنا تنعكس علينا نحن وتسقط على رؤوسنا، فإن أخطأ الإنسان عاد الخطأ عليه بالخسارة، وإن فعل الصواب أيضا عاد إليه بالكسب. وسواء أخطأ الإنسان أم لم يخطئ فهذا لا يؤثر على الله، وما هذا إلا تأكيد على عدالة الله المطلقة. نصل اليوم إلى الفصل 36 من سفر أيوب. ما زلنا نتابع حديث أليهو، وعندما ينتهي من الكلام سنجد الله يتراءى لأيوب. عاصفة قوية تهب على أيوب، يتحدث الله من خلالها إليه. ويا صديقي، يريد الله أن يتحدث إلينا بالسلام من خلال عواصف الحياة المضطربة، فلا ندع شيئا يأتي بيننا وبين الله. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل 36 الآيات 7 الأولى.
وعاد أليهو فقال: اصبر علي قليلا فأبدي لك أنه بعد لأجل الله كلام، أحمل معرفتي من بعيد وأنسب برا لصانعي، حقا لا يكذب كلامي، صحيح المعرفة عندك، هو ذا الله عزيز ولكنه لا يرذل أحدا، عزيز قدرة القلب، لا يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين، لا يحول عينيه عن البار بل مع الملوك يجلسهم على الكرسي أبدا فيرتفعون.
بالرغم من معلوماته المحدودة عن الله، إلا أن أليهو كان يدافع عن الله أمام أيوب. نحن نتعامل مع إله لا محدود يا صديقي، ولا نمتلك كل الإجابات على كل الأسئلة التي تتعلق بشخص الله. والمشكلة أحيانا أننا لا نريد أن نأتي إلى الله من أجل خلاصنا، لأننا لا نفهم كل شيء عنه وعن معاملاته. قال أحدهم لدكتور ماجي واضع هذه الدراسات: لا أستطيع أن أؤمن. فأجاب ماجي: ماذا يمنعك من عدم الإيمان؟ هل تؤمن أن المسيح مات من أجلك وقام؟ فأجاب الرجل: نعم أؤمن. إذن لماذا لا تثق به من أجل خلاصك؟ أجاب الرجل: ولكن هناك الكثير لا أفهمه، الخلق، يونان في بطن الحوت، فلك نوح، عجائب المسيح إلى آخره. هل ترى يا صديقي، لقد سمح هذا الرجل بعدم معرفته بأمور الله الأخرى، سمح أن تحرمه هذه من نعمة الإيمان به. لقد أعطانا الله في كلمته قدر ما نحتاجه للإيمان به، لذا دعنا لا نبحث عن الأمور الأخرى، لأننا لن نقدر أن نسبر أغوار الله بعقلنا البشري المحدود. على سبيل المثال، أنا الآن أجلس على كرسي ولا أعرف الكثير عنه، لا أعرف من صنعه وما هي نسبة المواد المكونة له وأين تقع الشركة التي أنتجته وما إلى ذلك، ولكنني أعرف ما يكفي أن أجلس عليه وأثق أنه سيحملني ولن يقع بي أرضا. هل تعرف أن المسيح مات من أجلك وقام ثانية؟ حسنا، إذن ثق به كمخلص لك، وهذه الشكوك لديك سيتكفل بها الزمن وتطور العلاقة بالرب. أرجوك يا أخي، لا تدع معرفتك المحدودة بالله تحرمك من فرصة الاستفادة من نعمته وخلاصه في المسيح يسوع. إذن كان أليه يعرف القليل عن الله، إلا أنه استطاع أن يقول أمورا رائعة عنه ويقف لأجل اسمه. يقول: أحمل معرفتي من بعيد وأنسب برا لصانعي. نسب أليه البر لله، إلا أنه بين ابتعاد الإنسان عن الله فيما يتعلق بالمعرفة، وهذا كلام فيه شيء من الصحة. ثم يقول: لا يكذب كلامي، صحيح المعرفة عندك. الله وحده يا أخي كامل وكلي المعرفة، هو ذا الله عزيز ولكنه لا يرذل أحدا، عزيز قدرة القلب، لا يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين، لا يحول عينيه عن البار بل مع الملوك يجلسهم على الكرسي أبدا فيرتفعون. الفكرة الأساسية مما يقول أليه هي أن الله بعيد عنا ومنفصل عنا، ولا نستطيع أن نتواصل معه لأنه بعيد. وهنا أليه مخطئ، وكثيرون اليوم يرتكبون نفس الخطأ. صحيح أن الإنسان منفصل عن الله، ولكن ليس بسبب المسافة، وليس لأن الله عظيم ونحن صغار، وليس لأنه لا محدود ونحن محدودون. يقول إشعياء: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. ويستمر إشعياء في وصف الحالة ويقول: لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر، ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق، يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب، قد حبلوا بتعب وولدوا إثما. واليوم لا داعي لأن نكون منفصلين عن الله بالخطية يا صديقي، لأن الله قد حل مسألة الخطية بموت المسيح على الصليب، حيث يوجد المسيح الآن كوسيط بين الله والإنسان، ونستطيع أن نأتي إلى الله ونقترب منه بالمسيح. هذا كان شوق أيوب بالمناسبة، وأليه كان أكثر قربا في حديثه من باقي الأصدقاء، إلا أنه لم يعطي الصورة الكاملة التي تحتاج إلى العهد الجديد لتظهر. لن نخوض في بقية الفصل 36، ولكني سأقرأ لكم الآيتين 22 و23، حيث يبين أليه أن الله هو المعلم الأعظم. هو ذا الله يتعالى بقدرته، من مثله معلما؟ من فرض عليه طريقه؟ أو من يقول له قد فعلت شرا؟ صحيح أن أليه شعر بعدم القدرة على الاتصال بالله، إلا أنه شهد بتفرده كمعلم، وهذا ما قيل عن الرب يسوع، كيف كان معلم المعلمين مع أنه لم يتلق علوما جامعية، وشهد عنه أعداؤه بالقول: لم يتكلم إنسان مثله قط بهذا الكلام. من مثله معلما؟ فما هو موقفك من هذا المعلم الأعظم صديقي المستمع؟ يختتم أليه خطابه في الفصل 37 من أيوب، وسأقوم بدراسة 3 آيات فقط من هذا الفصل. تذكر أخي الكريم أننا نسير بحسب خطة محددة في دراساتنا، ونتأمل في المقاطع الرئيسية والأفكار الأساسية. وأصلا لو أردنا أن نتأمل في كل كلمة من كلام الله لاحتجنا العمر كله، أليس كذلك؟ تقول الآيات من 22 إلى 24 من الفصل 37 ما يلي: من الشمال يأتي ذهب، عند الله جلال مرهب، القدير لا ندركه، عظيم القوة والحق وكثير البر لا يجاوب، لذلك فلتخفه الناس، كل حكيم القلب لا يراعيه. مرة أخرى يشير أليه إلى أن الله بعيد عن الإنسان، وأننا لا نستطيع التواصل معه، ومع ذلك فقد رأينا أن عظمة الله لم تفصله عن الإنسان، إنما هي خطية الإنسان التي فصلته عن إلهه. هذا الفصل 37 يبين لنا أن أليه لا يمكن أن يكون ذلك الوسيط الذي تمناه أيوب، ولا أحد من البشر يمكنه أن يكون وسيطا بين الله والإنسان. لهذا فأنا آخذ الحيطة والحذر من مسألة المشورة الشخصية، فعندما أكون مشيرا كأني آخذ مكان الله وأنصح الطرف الآخر بما يعمل. حاول أصدقاء أيوب أن يكونوا مشيرين له، وحاولوا أن يأخذوا مكان الله في حياته، ولكن ظهر أن معرفتهم الشخصية لم تكن دقيقة، وتكلموا من خبراتهم وليس من عند الله، وهذا ما يحدث في خدمة المشورة أحيانا. جاءوا بقناعات مسبقة وفرضوها على الحوار، وبدلا من أن يقودوا أيوب للتوبة قادوه إلى دفاعه عن نفسه. وكلما ازداد اتهامهم له ضراوة، كلما ازداد دفاعه عن نفسه قوة. نطقوا بكلام جميل عن أعمال الله في الطبيعة، والتي تثبت حكمته وعنايته، وتبرهن على عدله ومحبته، ولكنهم لم يحلوا مشكلة أيوب. لا أحد صديقي يمكنه أن يعرف مشكلتك وحلها مثل الله. أليه حاول أن يخطو خطى الله ويكون وسيطا بين الله وأيوب، إلا أنه اكتشف بعد ذلك أنه في الحقيقة لا يعرف الله كما ينبغي. قال: القدير لا ندركه. لهذا كان ينبغي أن يتكلم الله بنفسه. تذكر أنه في هذا الوقت كانت عاصفة قد ضربت المكان، الرعود بدت وكأنها تعلن قرب صوت الله المنذر، كما هطلت الأمطار وتساقطت الثلوج، ولابد أن الجميع اختبأوا وبقي أيوب وحيدا تحت العاصفة. وأعتقد أن أليه حالما انتهى من خطابه ذهب من أجل الملجأ هو الآخر، وهكذا ينتهي سباق الكلام وصراع الفكر بين أيوب وأصدقائه، وتنتهي محاولات أليه في إقناع أيوب. وهذا يبين قصر ذراع الإنسان في مساعدة أخيه الإنسان، ولا بد من التدخل الإلهي. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل 38 من أيوب، حيث يدخل الرب على مسرح الأحداث ليتعامل شخصيا مع أيوب ويصحح وضعه. صديقي المستمع، من علامات المعلم الناجح أنه ينزل إلى حيث التلميذ ليرفعه إليه، والله هو المعلم الأعظم، وهو سيتعامل مع أيوب الآن، وسيبدأ من حيث انتهى أصدقاء أيوب وأليه. سيبدأ من العاصفة والطبيعة التي تحدث عنها الجميع، وسيحضر هذا الرجل إلى حيث يريد. هكذا علم الرب يسوع في الأناجيل، ولا أظن أن الأمثال التي استخدمها في تعاليمه كانت أساطير، لكنها من واقع حياة الناس. كان يقف ويرى الناس ويستخدم الأمثلة من حياتهم ليحضرهم إلى حيث هو. تحدث عن الزارع الذي خرج ليزرع، وكم كان يوجد في ذلك الوقت في فلسطين المزارعون والفلاحون، وشبه ملكوت الله بالخميرة والدقيق، تلك المواد التي كانت تستخدمها نسوة ذلك الوقت كل يوم. وإذا جلت في كلمة الله تجد أنها تستخدم نفس المبدأ، حيث تنزل إلينا وتأخذنا إليه. مقطع هائل هذا المقطع الأخير من سفر أيوب، وهو من الفصل 38 وحتى 42، وسنستمع إلى الله يتكلم بطريقة الأسئلة التي تترك إجابتها لنكتشفها بأنفسنا، وهذه طريقة جيدة للتعليم، ولربما لن نقدر أن نجيب عنها كلها، ولكننا سنرى أننا لن نقوى على إدراك الله بعقولنا البشرية المحدودة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد السبعة الأولى من الفصل 38 من أيوب.
فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ أشدد الآن حقويك كرجل، فإني أسألك فتعلمني. أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. من وضع قياسها؟ لأنك تعلم، أو من مد عليها مثمارا؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها؟ عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله.
يتكلم الله الخالق إلى أيوب من العاصفة بعاصفة أخرى من الأسئلة، ويقول له بأن كلامه كان بلا معرفة إذ نسب الظلم لله. وما أكثر ما نسمع في التلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة من برامج ومسلسلات تستهلك الوقت وتغسل الأدمغة وتستغل براءة الناس باسم العلم والأدب والفن. تراهم يصفون الكلمات من كل حدب وصوب، وسواء كان لذلك معنى أم لا فهم يستخدمونها طالما أنها كبيرة ومثيرة للإعجاب. كلام بلا معرفة. عدد 3 و4: أشدد الآن حقويك كرجل، فإني أسألك فتعلمني. أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. كم أود لو توضع هذه الآية في مقدمة كل كتاب للجيولوجيا: أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. أين كنت مستمعي؟ سؤال وجيه حقا. ما الذي يجعل الكرة الأرضية متماسكة وواقفة في الفضاء؟ وما الذي يجعلها تدور حول نفسها؟ هل كنا موجودين مع الله عندما رتب كل هذه الأمور؟ كثيرون اليوم يتكهنون حول عمر الأرض وحول الحياة القديمة، ويعطون تواريخ محددة تعود إلى ملايين السنين، وكأنهم كانوا موجودين وقتئذ. ولكن الله يقول لهم: أين كنتم حين أسست الأرض؟ أخبروا إن كان عندكم فهم. من وضع قياسها؟ لأنك تعلم. أو من مد عليها مطمارا؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها؟ عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. أسئلة هامة حول الأرض سألها الله لأيوب، حيث أخذه إلى نقطة البداية. وتذكر أن عصر أيوب كان قبل كتابة الكلمة المقدسة، لذلك فقد أخذه الله إلى نقطة البدء، إلى الخليقة. والرسول بولس فعل الأمر عينه عندما تحدث عن إعلان الله للبشر. قال في رسالة روميا 1:18-20: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. كان الله يتحدث لأيوب ولرجال ذلك الوقت من خلال الطبيعة، ولم يكن هناك إلحاد بل تعدد آلهة، حتى إنهم عبدوا المخلوق دون الخالق. لن أخوض في هذا الموضوع، ولكن في هذا القسم من أيوب نرى عظمة الخالق ومحدودية الإنسان. الخليقة تشهد أن الله خالق فنان مبدع وخالق مقتدر ومعلم عظيم. وعندما خرجت الخليقة معا كانت الخليقة تترنم وملائكة السماء تهتف بفرح. صديقي، الله يريدك أن تبتهج وتفرح بما عمله لأجلك، فقد باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع، ويريدك لا أن تتمتع بالخليقة فقط بل وبعمل المسيح لأجلك على الصليب من أجل خلاصك وسعادتك. فهل تأتي لتفرح؟